بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة 12: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو فعل غيره، كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله أو قعد في سفينة فسارت به أو ركب دابة أو حمله إنسانا. بمعنى الحنث بمعنى المخالفة لليمين وعدم العمل به والالتزام به، هذا يسمى بالحنث بمعنى المخالفة. الحنث لليمين والقسم الموجب للكفارة اللي يترتب عليه أثر وجوب دفع الكفارة والاستغفار من جهة كون ماذا مخالفة للوفاء بما أمر الله، يتحقق عندما تحصل المخالفة اختيارا، يعني الإنسان بفعله الاختياري يخالف اليمين والقسم سواء كان الحنث بفعله أو فعل غيره. إذا كان فعل غيره يرجع إليه كما سيذكر لنا المصنف مثال، كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله. نعم، هنا الدخول بالفعل هذا راجع لمن؟ إلى فعل نفس الإنسان، هو مختارا دخل البلد، هذا يسمى حانث ومخالف ليمينه. أو قعد باختياره في سفينة فسارت به. نعم، اللي أدخله مثلا اللي سار بالسفينة غيره، لكن هو قعد باختياره في السفينة، هذا فعل غيره بس راجع له. هو مثلا لو كان حالف ذلك أنه لا يركب السفينة أو لا يدخل البلد في السفينة، نعم، فركب في السفينة ودخلت به، هو قعد في السفينة باختياره وسارت به. وإن كان الذي قد ساق السفينة هو غيره، لكن هذا فعل الغير راجع له من جهة أنه ماذا هو قعد باختياره. أو ركب دابة مختارا باختياره وفعله. أو حمله إنسان بإذنه، صحيح الإنسان اللي حمله هذا فعل الغير، لكن هو راجع إلى نفسه من جهة هو طلب من عنده ذلك أن يحمله، فهذا كله يصدق عليه أنه دخل البلد مختارا، يصدق أنه دخل البلد راكبا، يصدق أنه دخل البلد على سفينة، أو يدخل أنه دخل البلد على ظهر إنسان سواء كان بفعله أو بفعل خيره. ما دام كله وقع باختياره ومقدمات هذا الفعل اختيارية، إذن فعل اختياري، نعم، فلذلك يعد حانثا ومخالفا ليمينه وعدم بار به، لأن الفعل اللي يقع بالاختيار يكون اختياريا حتى لو كانت مقدماته بهذا بفعله، نعم، فيكون اختياري. ولا يتحقق الحنث بالإكراه ولا النسيان ولا مع عدم العلم. الشخص اللي خالف يمينه مكرها، كما لو شخص أكرهه إن لم تخالف يمينك وتفعل كذا لأضربنك أو لأخذن أموالك، مع الوعد بالإصابة بالضرر والضرر، وكان هذا الشخص الذي أوعده أن يصيب بالضرر قادر على إصابته بهذا الضرر وجاد في ذلك وهو يخاف منه، فارتكب المخالفة لليمين من باب الإكراه، هذا لا شيء عليه ولا يسمى حنثا عنده. لماذا؟ لأنه رفع عن أمة ما أكره عليه، فلذلك لا يلزم منه المخالفة، ولا يوجد تأثير شرعي مع الإكراه، لعدم التأثير لكل سبب شرعي مع الإكراه، ولا مع النسيان. إذا شخص مثلا حلف وقسم أنه لا يدخل على زيد دارا ونسه ودخل على زيد في داره، النسيان كذلك لا يتحقق به الحنث، لأن رفع عن أمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا مرفوع عنه غير محاسب وغير مؤاخذ، فهو معذور شرعا. ولا مع عدم العلم اللي هو الجهل، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لو كان ما يعلم إنه زيد موجود في هذه الدار وهو حالف إنه لا يدخل على زيد دارا ودخل، مع الجهل لا يلزم منه المخالفة والحنث. إذن في فروض الإكراه النسيان، الجهل، وعدم الحلف بعدم العلم بالمحلوف عليه، كل ذلك لا يؤاخذ فيه لأنه معذور شرعا ولا يتحقق به الحنث على المحلوف عليه، لأن ذلك مرفوع عن الأمة لحديث الرفع، رفع عن أمتي ما عن الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما استكره عليه. فلو دخل دار وهو لا يعلم أن فيها زيد الذي حلف على عدم دخول الدار معه لا يكون حانثا في ذلك. هذا إضافة إلى أنه البعث والزجر المقصودين في اليمين، البعث نقصد به في موارد الوجوب عندما يوجب على نفسه لابد أن ينبعث على الالتزام به، وفي موارد اللي يحلف على تركه لابد ينزجر ويكف عنه. موارد البعث والزجر المقصودين باليمين لا يصدقان إلا مع الاختيار، لابد أن يكون الفعل ماذا؟ اختياري، مع اختيار الفعل ذاكرا لليمين، لضرورة أنه كل حالف إنما قصد بعث نفسه أو زجرها باليمين عندما يكون باختياره لا إكراها أو نسيانا أو جهلا في ذلك. فإذا إنما يكون ذلك عندما يذكرها، فإذا ذكر المحلوف عليه وحينئذ يكون ترك أو فعل لأجل اليمين، وهذا ما نقدر نتصوره إلا مع القصد إلى هذا الفعل والمعرفة به. أما في موارد الإكراه والنسيان وعدم العلم، هذه الثلاثة ما يمكن أن نتصور فيها بعث أو زجر، إذ هما من الأفعال الاختيارية المعلومة دون غيرها. الأمر الرابع، في اللواحق الملحقة في كتاب اليمين والقسم وفيه مسائل. الأولى، الأيمان الصادقة كلها مكروهة. اليمين الصادق هو اليمين المطابق للواقع، الشخص اللي يحلف على أمر وكان حلفه مطابق للواقع ليس فيه كذب، وإن كان صادقا لكن هو مكروه، يعني مبغوض عند الشارع. والأيمان الصادقة كلها مكروهة، أي مبغوضة عند الشارع سبحانه وتعالى. هذا الكراهة من استفاديناها؟ الكراهة والمبغوضية استفيدت من قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بمعنى لا تتناولون اسم الله في أقوالكم على في كل شيء تحلفون والله والله، لأن اسم الله عظيم، نعم، ورفيع المقام للذات الإلهية، ألا توضع في معرض كلامكم. فلأجل أن قصد الإجلال والتعظيم لاسم الله، لهذا الشارع كره تعريض اسمه في موارد الكلام. وأيضا بعض الروايات أيضا استفاد منها الكراهة، مثل ما روي عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين. هاي إشارة، لا تحلفوا هذا نهي، لكن هذا النهي لا يستفاد منه الحرمة، يستفاد منه ماذا؟ الكراهة أي المبغوضية. وتتأكد الكراهة في الغموس على اليسير، تتأكد يعني تتشدد الكراهة وتصبح أكثر مبغوضية عندما شخص يحلف على يمين صادقة ولكن على أمر يسير، مثل الشخص اللي يحلف يقول والله اشتريت هذا الثوب بدرهم، أو والله اشتريت هذا الماء بدينار. هذا حلف على شيء بسيط يسير مثل الدينار والدرهم، هذه أشياء يسيرة. نعم هو وإن كان صادق في حلفه، لكن الحلف على الأمر اليسير هذا أشد كراهة ومبغوضية وإن كان صادقا في ذلك. ولاحظ أن المصنف استعمل لفظ اليمين الغموس على الأيمان الصادقة، في حين إحنا سابقا مر علينا أن اليمين الغموس يطلق على اليمين الكاذبة. هذا الاستعمال هو استعمال بالمعنى الأعم، لأن الغموس يطلق بالمعنى الأعم على مطلق اليمين اللي تقع على الفعل الماضي مطلقا سواء كانت صادقة أو كاذبة. أحيانا يطلقون اليمين مطلق سواء بمعنى الأيمان الماضية سواء كانت صادقة أو كاذبة. نعم الأيمان الماضية اللي هي مخالفة للواقع تسمى كاذبة، اليمين الغموس الكاذبة، هذا اللي مر علينا سابقا إنما سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها بالنار أو مثلا في الذنب والإثم. نعم، فإذا المراد بالغموس هنا اليمين الصادقة على الفعل الماضي، كما يقول والله اشتريت هذا الثوب بدرهم. والمعهود بين الفقهاء وأهل اللغة إن اليمين الغموس هي الحلف على الفعل الماضي كاذبا متعمدا بأن يحلف إنه ما فعل وهو فعل، أو بالعكس يحلف إنه فعل وهو لم يفعل، هذا يسمى يمين غموس. وسميت غموس لأنها تغمز الحالف في الذنب والنار، لكن المصنف هنا أطلقها على الحلف على الفعل الماضي مطلقا بالمعنى الأعم سواء كان صادق أو كاذب، ومن ثم وصفها بمن بالكراهة. يعني يبقى عندنا سؤال، إحنا عندنا ظهر أنه تتأكد الكراهة وتشتد إذا حلفت على يمين صادقة على أمر يسير من المال كالدرهم والدينار، هل هذا المقدار القليل اليسير إلى حد يعني بالدرهم والدرهمين العشرة دراهم؟ الجواب نعم، اليسير من المال ذكر في بعض الروايات إنه ما بلغ 30 درهم وما دون، يعني اللي يحلف من الدرهم إلى 30 هذا كله يعتبر يسير من المال، ما زاد عن 30 مثل 35 درهم وما زاد مثلا هذا يعتبر ليس يسير. هذا استفيد من الروايات، نقرأ لكم مثلا رواية علي بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ادعي عليك مالا ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار 30 درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه. الرواية يذكر فيها الإمام عليه السلام أنه شخص ادعى عليك أنه يطلبك مال وهو في الحقيقة ما يطلبك مال، هاي دعوة عليك ولم يكن له عليك مال، فأراد أن يحلفك أو يطلب منك تحلف أن تقول والله إنه لا يطلبك المال. الإمام يقول إذا كان المقدار يسير مثل 30 درهم أعطيه 30 ولا تحلف، يعني لا تجعل عرضة الله لليمين لتعظيم مقام الله وذكر اسمه ومن باب الإجلال إليه، ولا تحلف على هذا الأمر اليسير حتى لو تخسر 30 درهم أعطيها إليه ولا تحلف. نعم إذا طلب منك أكثر من 30 درهم هذا المال مو يسير، هذا كثير، احلف عليه لأن هذا ما بي مبغوضية ولا بي كراهة، احلف ولا تعطيه حتى تدفع عن نفسك الدعوة الذي يدعيها. إذن جاي نستفاد من هاي الرواية أنه يوجد كراهة في الحلف على اليمين الصادق على اليسير من المال، والرواية حددت اليسير من المال بال30 درهم وما دون، أي أن الأكثر منه ماذا يكون مالا كثيرا وليس يسيرا. ويستفاد من الرواية الكراهة، بل يستحب من روايات أخرى عدم الحلف على الله الحلف بالله عز وجل حتى على العظيم من المال، يستحب أنك لا تحلف حتى على الكثير والعظيم من المال من باب التعظيم والإجلال لاسم الله عز وجل، يستحب عدم الحلف على العظيم من المال أيضا بقصد الإجلال والتعظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل الله أن يحلف به أعطاه خير مما ذهب منه، يعني الشخص اللي ما يحلف بالله من باب التجليل والإعظام، من أجل الله أن يحلف به أعطاه خيرا مما ذهب منه، اللي يعظم الله ويجله وما يجعله في عرضة أيمانه الله يعطيه خير مما ذهب منه حتى لو خسر، مثل هذا الشخص اللي يدعي عليك دعوة أنه عليك 30 درهم أو ما شابه أو أكثر حتى لو خسرته الله يعطيك خير مما ذهب منك. نعم لو قصد دفع المظلمة جاز وربما وجبت لو كذب ولو كذب. المصنف يقول نعم استدراك، إذا شخص قصد باليمين دفع المظلمة عنه أو عن غيره من المؤمنين جاز أن يحلف لأجل دفع المظلمة بدون كراهة، بل ربما وجبت اليمين في موارد دفع المظلمة، بل حتى ولو كان الحلف كاذبا. احنا قلنا يجوز لك تحلف صادقا من دون كراهة في دفع المظلمة، بل المصنف يترقى، بل يجوز لك تحلف كاذبا لأجل دفع المظلمة، مو فقط تحلف صادقا. لو قصد باليمين دفع المظلمة عنه أو عن غيره من المؤمنين جاز له أن يحلف صادقا بلا كراهة، بل ربما وجبت اليمين لدفع المظلمة ولو ماذا كذب، يعني ولو كذب فيها في موارد حفظ النفس أو المال أو العرض أو مثلا دفع الهتك، هذه موارد استنقاذ النفس المحترمة من القتل لنفسه أو لغيره من المؤمنين، هذه الموارد تصبح واجب عليه أن يحلف حتى ينقذ النفس المحترمة الذي أوجب الله سبحانه وتعالى حفظها. إحنا عندنا الفقهاء يذكرون ثلاثة عناوين محترمة: النفس، المال، والعرض. هذه الموارد الثلاثة واجب حفظها، لهذا الفقهاء عندهم قاعدة بالاحتياط في الأموال والفروج، لأن هذه العناوين عناوين محترمة الشارع لا يرضى بهتكها أو إصابة الضرر بها. فإذا ردت تحلف لأجل حفظ مالك أو إنقاذ نفسك أو نفس أحد المؤمنين من القتل أو لعدم الإصابة لهتك العرض، نعم يجوز لك أن تحلف ولو حلفت كاذبا جاز، بل ربما وجب ذلك عليك من باب حفظ الأنفس والأموال والأعراض ولو كان الحلف بذلك كاذبا. وهذا استفيد من مجموعة روايات. نعم الشارح ذكر لنا رواية في الهامش، هي رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال إن نمر على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك، فقال عليه السلام احلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد. السائل اللي هو زرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام، يقول له إنا نمر بالمال على العشارين. العشارين هم عمال الحكومة الذين يأخذون الضريبة على السلع والبضائع الداخلة والخارجة للبلد، ويأخذون نسبة الضريبة 10%. نعم، ولهذا اسمهم بالعشارين، لأنه العشارين لأن يأخذون نسبة ضريبة 10% على البضائع والسلع، فلهذا اسمهم بالعشارين أخذا من نسبة العشر، يعني هم يأخذون ضريبة 10% فسموهم بالعشارين. في زماننا هذا يسموهم بالقمرقي الموجودين على حدود البلد، القمرك يأخذون ماذا نسبة لدخول البضائع أو خروجها في موارد الاستيراد والتصدير، هذا يسموه القمرقي. سابقا ذول عمال الحكومة كانوا تابعين للحكومات الظالمة، يعني يأخذون الضريبة غصبا على الناس. فيقول أنا إحنا نمر بالقافلة، التجارة والبضاعة إلنا، فيسألنا يقول هاي البضاعة لكم، فإذا قلت له البضاعة لي يقول لي ادفع 10% من الجمرك، وإذا قلت له هذه بضاعة ليس لي لا يأخذ مني. فهل نحلف لهم نقول لهم والله إن هاي البضاعة ليست لنا حتى ما يأخذون منا الضريبة على اعتبارهم هم عمال عند الدول الظالمة وحكومات أهل الجور؟ الإمام يقول له احلف ولا تعطيه، بل إذا حلفت لأجل إنقاذ مالك هذا عندي أحلى من التمر والزبد، يعني أمر جائز لا مانع منه. فهذا شو يستفاد منه؟ إنه يجوز لك في موارد وجوب إنقاذ نفس محترمة أو مال محترم أو عرض محترم أن ماذا أن تحلف على ذلك، بل حتى في موارد التقية. مثلا عندنا في بعض الروايات عن الإمام الصادق في رجل حلف تقية قال له الإمام إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده عنك بيمينك. حتى في موارد الخوف من العدو أو التقية احلف لا مانع بذلك، لهذا احنا قلنا ربما في بعض الموارد قد تجب. نعم، كما لو أراد الظالم أن يقتل مؤمن، نعم مؤمنا للأمر بالمعروف فيحلف كذبا إنه لم يأمر بالمعروف، لكن مع ذلك المصنف يقول لكن إذا كان يحسن التورية ورى وجوبا، يعني قبل لا يحلف كاذبا إذا كان يحسن ويعرف استعمال التورية فليستعمل التورية وجوبا قبل أن يحلف بالله كذبا. والتورية هي أن يقول ما ظاهره شيء ويقصد منه شيء آخر، كما لو جاء الظالم إلى دارك وأراد أن يقتل زيد فسألك هل زيد في الدار؟ أنت تقول له زيد ليس في الدار، وتقصد إنه ليس على سطح الدار إنما هو في داخل غرف الدار. هذا طبعا هو سأل عن شيء وأنت جاوبت بشيء آخر، فإذا هو أجبت بما ظاهره شيء ومقصوده شيء آخر، هذا يسمى التورية. أو ظالم يريد يأخذ أموالك يقول لك احلف بالله أنه ليس عندك أموال، فتقول والله ليس لي مال، وأنت تقصد ليس لي مال من الدنانير وإن كان عندك مال من الدراهم، فتقصد شيء وهو يقصد ماذا؟ شيء آخر، هذا نسميه التورية. وأمثلته كثيرة، مثلا شخص يسألك هل لك زوجة؟ يريد يأخذ زوجتك أي يريد يقتلها أو يأسرها، تقول له لا والله ما عندي فراش. الفراش يطلق على الزوجة لغة، نعم، وأنت تقصد ما عندي فراش أنام عليه وليس الفراش بمعنى الزوجة، هذا استعمال يستعمل به بالتورية. أو مثلا تقول له ما عندي لباس، موعدنا في قوله تعالى نساءكم لباس لكم، يعني تقول له ما عندي لباس، أقصد ما عندي لباس أي ثوب ألبسه مو ما عندي امرأة. وأمثلة كثيرة توجد، أو تقول ما فعلت كذا وتعني فيه في غير زمان أو مكان، مثلا يسألك هل خرجت في هذا الزمان؟ أنت تقصد مو أنا ما خرجت الواحدة، خرجت بالثانية. هل ذهبت إلى هذا المكان؟ تقصد ما ذهبت له صباحا، ذهبت له مساء. وأمثلة كثيرة. المصنف يقول إذا أنت تحسن التورية يجب عليك وجوبا تستعمل التورية قبل الحلف بالله كاذبا. لماذا؟ حتى تتجنب الحلف بالله كذبا. وإن لم يكن يمينا لكن لابد أن تتخلص من الكذب بمهما ما أمكنك. الكذب الواجب حتى واجبا تتخلص وتتجنب من الكذب مهما ما أمكنك وجوبا عليك. نعم إذا ما تمكنت من التخلص فحينئذ لو حلفت بالله كاذبا لا إثم عليك ولا كفارة. لهذا قال لكن هنا أراد بها الاستدراك، إن كان يحسن التورية اللي يريد يحلف بالله كذبا ورى وجوبا حتى شي يتخلص من الكذب مهما أمكنه ويجتنبه. ومع اليمين لا إثم ولا كفارة. نعم إذا ما متمكن من استعمال التورية، كما لو كان هذا الشخص لا يحسن استعمالها أو لا يعرف معناها، أو إن الظالم أعجله وتسرع إليه بحيث ما استطاع تحضيرها في ذهنه، أو هو خاف وارتعب منه، فحينئذ جاهز له أن يحلف ويؤدي اليمين ولو كان كاذبا، ولا إثم عليه تكليفا ولا كفار عليه وضعا إذا ما أمهله أو كان ما يستطيع استعمالها، لا إثم عليه من ناحية الحرمة التكليفية ولا كفارة عليه من حيث ماذا؟ الحرمة الوضعية. مثلا أن يحلف لدفع ظالما عن إنسانه أو ماله أو عرضه. نعم. الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد. اليمين بالبراءة الشخص اللي أدي قسم بالبراءة من الله، مثلا يقول والله إن لم أفعل كذا فأنا بريء من الله، أو إن لم أفعل كذا فأنا بريء من رسول الله، أو البراءة من الأئمة عليهم السلام، إن لم أفعل كذا فأنا ماذا؟ بريء من الأئمة. هذا يسمى اليمين بالبراءة، يكون بريء من الله عز وجل أو رسول أو الأئمة إن لم يفعل كذا. هذا لا ينعقد، لأن عندنا روايات تنهى عنه، إضافة إلى أنه هو يمين بغير اسم الله تعالى، وإحنا عندنا الأيمان لا تنعقد إلا إذا كانت باسم الله. كان يقول والله بالله تالله، نعم، فهذا ليس أو بذات أو صفات الراجعة إليه، فهذا ليس قسم لا بذات الله ولا باسمه ولا بصفات المختصة به، فلهذا لا ينعقد. إضافة لذلك عندنا روايات ونصوص كثيرة تنهى عنهم من جهة وتبالغ في النهي عنهم. لهذا عندنا في بعض الروايات أنه شخص حلف قال إن لم أفعل كذا فأنا بريء من دين محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك إن لم تكن على دين محمد فعلى أي دين تكون؟ فأكو روايات تنهى عنه، فيستفاد منه أيضا ماذا؟ الكراهة في ذلك، بل الحرمة. استفاد البعض أنه حرام تتبرأ من الله ورسوله، ولا تجب بها كفارة، ويأثم لو كان صادقا. يعني إذا حلف هذا الشيء وخالف، إحنا قلنا اليمين ما ينعقد، وإذا خالف لا يعد حانثا، إذا لا كفارة عليه، لأن الكفارة فرع انعقاد اليمين، وهنا اليمين ما منعقد، إذن ما قال لي كفارة وضعا. نعم راح تأثم من ناحية الحرمة التكليفية، لأن النصوص والروايات نهت وشددت وبالغت أن هذا الفعل لا يحسن من المسلم أن يرتكبه. فالمصنف يستفيد أن هذا النهي والمبالغة في الكف عن هذا الفعل هو يصل إلى درجة الحرمة، فيحرم على الإنسان يبرأ من الله ورسوله أو من دينه أو من الأئمة، لهذا سوف يؤثم ولو كان صادقا. يعني عليه حرمة ماذا؟ تكليفية، فيجب عليه التوبة والاستغفار. وقيل تجب بها كفارة ظهار، ولم أجد به شاهدا. عدنا قول لبعض فقهائنا قالوا إنه اللي يحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة يأثم من ناحية الحرمة التكليفية، ويجب عليه دفع الكفارة من ناحية الحرمة الوضعية، وكفارته كفارة ظهار. كفارة الظهار الشخص اللي يحلف ويقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهي عتق رقبة، فإن عجز صوم شهرين متتابعين، فإن عجز إطعام 60 مسكينا، اللي هي من نوع الكفارة المرتبة. نعم، هذا القول قاله بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، والشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والفقيه سلار في كتابه المراسم. هؤلاء الفقهاء أوجبوا في اليمين من البراءة كفارة ظهار مع المخالفة، فإذا خالف الفعل اللي حلف عليه كون يدفع ماذا؟ كفارة ظهار. هو قال والله إن لم أبع داري فأنا بريء من الله ورسوله، وما باع الدار، مع المخالفة كون شي يدفع كفارة الظهار. لكن المصنف يقول لم أجد به شاهدا من الروايات معتدا به، يعني ماكو نص أو رواية مذكور في المجامع والروايات والكتب الحديثية يدل على ذلك. نعم عندنا رواية تسمى توقيع العسكري إلى محمد بن يحيى يطعم 10 مساكين ويستغفر الله، هذه الرواية تسمى بالتوقيع. والتوقيع ما معنى التوقيع؟ التوقيع بمعنى أنه رسالة ترسل إلى الإمام، والإمام يكتب الجواب ويوقع عليها بختمه حتى تدل أن هذه الرواية والكتاب صدر منه. والتواقيع كثرت في زمن الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام، وزمن الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف، لأنه السلطات الظالمة ضيقت على الإمام ومنعت الشيعة من الوصول إليه. سابقا المؤمنين الشيعة كانوا يلتقون مع الإمام ويسألوه مشافهة، لكن بسبب الإقامة الجبرية ومنع وصول المؤمنين إليه بدأ المؤمنون يكتبون للأئمة كتابة، وهم يجيبون ويوقعون يختموا بختمهم، هذا يسموه التوقيع. محمد بن حيه أرسل كتاب للإمام العسكري عليه السلام يسأله عن شخص حلف بالبراء من الله ورسوله. نعم أجابه الإمام يطعم 10 مساكين ويستغفر الله. إطعام 10 مساكين كأنه قريب من وجوب دفع الكفارة. نعم، واستغفار الله يبين ماذا؟ إنه مأثوم من ناحية الحرمة التكليفية. لكن هذه الرواية الفقهاء ما أفتوا بها، هاي دلالة على أنها يمكن أن تحمل على الاستحباب أو الندب، يعني من باب الاستحباب تطعم لك 10 مساكين لأنه صدر منك هذا الأمر. والعلامة الحلي رحمه الله في كتاب المختلف أفتى بها، يعني قال يجب إطعام 10 مساكين، والمصنف ذكرها هنا لعله كما يقول المحققين لعله يميل إلى ذلك، يعني كأن ظاهره يرى أنه توجد فيه كفارة وهي إطعام 10 مساكين، لأنه أورد هذا النص هنا وما علق عليه. فالعلامة في المختلف أفتى بذلك، ولعل ظاهر المصنف أنه يميل لأنه أورد هذه الرواية هنا. ولو قاله هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد وكان لغوا. الشخص اللي يقول والله إن لم أفعل كذا فأنا يهودي، أي أنا مثل اليهودي أو بدل عنه، والله إلا أو لا يقول والله، لأن هذا قسم بالله، يقول إن لم أفعل كذا فأنا يهودي، أو أنا نصراني إن لم أفعل كذا، أو أنا كافر أو مشرك إن فعلت كذا، فهذا هل ينعقد به يمين أم لا؟ هو حلف بغير الله سبحانه وتعالى، فلهذا لا تنعقد به اليمين، لأنه ما ذاكر بي لا اسم الله ولا ذاته ولا صفاته، والحلف بغير الله لا ينعقد، فإذا لا ينعقد اليمين ولا كفار فيه مع المخالفة، بل سوف يعد لغوا، يعني لا أثر يترتب عليه. لهذا ورد عندنا في بعض الروايات إن الشخص اللي يقول إن لم أفعل كذا فأنا يهودي، الإمام يقول بئس ما قال وليس عليه شيء، يعني هذا القول بئس أن يصدر من الإنسان المسلم، أن يشبه نفسه بمن؟ بالكافر والمشرك الكتابي أو غيره. الثالثة، لا يجب التكفير إلا بعد الحنث، ولو كفر قبله لم يجزه. نعم، إحنا متى يجب على المكلف أن يدفع الكفارة؟ إذا حنث وخالف، فعند ذلك يجب عليه دفع الكفارة، لأن المخالفة والحنث وعدم الالتزام باليمين أو البر به يعد سببا موجبا لمن؟ لوجوب الكفارة، فالكفارة مسببة عنه. لكن لو إنسان أراد أن يدفع الكفارة قبل المخالفة، فلو أعطى الكفارة أولا ثم خالف اليمين، هل تحسب له دفع كفارة بحيث إنه لا يجب عليه أن يدفع مرة أخرى أم لا؟ يعني دفع الكفارة هل يجزي ويبرئ ذمته مما اشتغلت به من مخالفة حنث اليمين أم لا؟ دفع الكفارة أولا ثم خالف اليمين. المصنف يقول لم يجزه. لماذا؟ لأنه مخالفة مقتضى اليمين ونقضها يكون سبب لوجوب الكفارة، والكفارة تكون مسببة عنه، ولا يتقدم المسبب على سببه. الكفارة هي مسبب عن من؟ عن المخالفة والحنث. هذا أولا. ثانيا، لضرورة عدم الخطاب بها، خلافا لبعض أهل العامة الذي جوز ذلك. يعني الآن أنت قبل ما تخالف اليمين وتحنث به ماكو خطاب متوجه إليك بوجوب دفع الكفارة، فأنت إذا دفعت الكفارة ما امتثلت ذلك لخطاب موجه إليك. والمعروف عندنا الواجبات تأتي بخطابات، فأنت إذا كفرت قبل الحنث يعني أي امتثال امتثلته؟ هذا فعلك ما يسمى امتثال لخطاب موجه إليك من قبل الشارع، والامتثال يكون لخطابات موجهة إليك. لهذا الأمرين المصنف قال لم يجزه. نعم، هذا إضافة إلى أن الكفارة مثل العبادة، بل إن بعض الفقهاء قالوا هي عبادة، التكفير والإطعام والعتق هو نوع من الكفارة، ومثل العبادة التي لا يجوز تقديمها قبل وقت وجوبها. الآن أنت إذا أردت تصلي صلاة الظهر ما يصح منك تصلي الظهر إلا بعد دخول الوقت، لأن دخول الوقت سببا لوجوبها، وقبل دخول الوقت ما متوجه لك خطاب بوجوب امتثال صلاة الظهر. لهذا إذا صليت قبل دخول الوقت لا تجزيك ولا تسقط الوجوب عنك. هنا نفس الكلام، الكفارة مثل العبادة لا يجوز تقديمها قبل وقت وجوبها لضرورة عدم الخطاب بها. نعم المصنف مع أن هذا الأمر من الواضحات عندنا، نحن الإمامية هذا الأمر من الواضحات عندنا، لكن المصنف ذكره يريد يشير به إلى خلاف بعض أهل العامة، لأن أهل العامة قالوا إذا كفر ثم حنث أجزاه، إذا دفع الكفارة ثم خالف يمينه أجزاه ولا يجب عليه أن يكفر مرة أخرى. أما على مذهبنا المصنف يريد يشير إلى أن هذا غير تام، على مذهبنا لا يجب التكفير إلا بعد الحنث، وإذا كفر قبل الحنث باليمين لم يجزه ويجب عليه أن يدفع الكفارة مرة أخرى. نعم. الرابعة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.